سؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء 72 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولا زلنا مع الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. تحدثنا في اللقاء الماضي عن صلاة الكسوف والخسوف، وحديثنا الليلة بفضل الله عن صلاة ربما لا يعرف أحكامها كثير من المسلمين والمسلمات، ألا وهي صلاة الاستسقاء. فما هو الاستسقاء لغة واصطلاحا، وما هي أحكام هذه الصلاة؟ الاستسقاء لغة واصطلاحا هو طلب السقيا وإنزال المطر من الله جل وعلا بكيفية مخصوصة عند الحاجة إليه، كما سأبين إن شاء الله تعالى. ما حكم هذه الصلاة؟ سنة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال محمد وأبو يوسف من الأحناف، بل وهناك من حكى الإجماع على مشروعيتها وسنيتها. استدل بمراء البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي، أي يطلب من الله أن ينزل عليهم المطر، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وتحويل وقلب الرداء من باب التفاؤل بتغير الحال من القحط إلى الغيث ومن الضيق إلى السعة. واستدلوا أيضا بهذه الرواية الجميلة من حديث أم المؤمنين عائشة، والحديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وغيرهم بسند حسن. قالت عائشة رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له في المصلى، أي خارج المسجد، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، أي حين بدأت الشمس تطلع من مشرقها، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن وقت زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام، فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب وحول رداءه وهو رافع يديه، أي من شدة مبالغته في الرفع ظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام إظهارا للتذلل والتضرع وصدق اللجأ إلى ربه جل جلاله. قلب وحول الرداء وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت، أي السماء، وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعة الناس إلى الكن يعني إلى بيوتهم بعيدا عن المطر الغزير النازل من السماء، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو خرج الناس لصلاة الاستسقاء ولم ينزل الله المطر ولم يسقوا، هل يجوز لهم أن يكرروا صلاة الاستسقاء؟ والجواب نعم، يجوز لهم أن يكرروا صلاة الاستسقاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقالوا: تكرار الاستسقاء إذا لم ينزل الله المطر فيه تضرع ومزيد من التذلل والخشية والإخبات وسؤال رب الأرض والسماوات. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، وفي رواية: فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. فالله يحب الملحين في الدعاء ويحب المتضرعين والمخبتين والمستغفرين والمتذللين إليه وحده سبحانه وتعالى. فالعلة في صلاة الاستسقاء هي الحاجة إلى المطر، إلى الماء، إلى الغيث، وما لم ينزل الغيث فالحاجة إليه قائمة. ولذا فلا حرج عليهم أن يكرروا صلاة الاستسقاء حتى يغيثهم رب الأرض والسماء. طيب، إذا سقوا ونزل المطر قبل خروجهم لصلاة الاستسقاء، اختلف العلماء هل يصلون أم لا يصلون ما دام ربنا جل وعلا قد أغاثهم وأنزل المطر؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أو القول الأول وكلاهما صحيح، إذا سقوا الماء ونزل المطر قبل خروجهم لصلاة الاستسقاء يستحب لهم أيضا أن يخرجوا وأن يصلوا، هذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. القول الثاني قالوا: إذا سقوا قبل خروجهم فلا يخرجون للصلاة، وهذا قول للشافعية، وصححه ابن الصلاح واختاره ابن قدامة وغيرهم، وقال: لأن صلاة الاستسقاء شرعت لطلب المطر والسقيا، فإذا سقوا وأنزل الله عليهم المطر فلا حاجة لصلاة الاستسقاء، فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة. طيب، متى تصلى؟ ما وقتها؟ يستحب أن تصلى صلاة الاستسقاء في وقت صلاة العيد، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرته آنفا: شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحط المطر فأمر بمنبر فوضع له، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم خرج حين طلعت الشمس من مشرقها، في أول طلوعها، حين بدأ حاجب الشمس، أي في أول طلوع الشمس من المشرق، فهي تقاس على صلاة العيدين وتشبه صلاة العيدين في الوقت وفي المكان. فيستحب أن تصلى صلاة الاستسقاء في الخلاء، في الصحراء، كصلاة العيدين، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد الذي ذكرته أنفا في الصحيحين: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، أي إلى الصحراء خارج المسجد، فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. واستدل برواية عائشة التي ذكرتها آنفا، شكى الناس إلى رسول الله قحط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، أي خارج المسجد. طيب ما عدد صلاة الاستسقاء وما كيفيتها وصفتها؟ صلاة الاستسقاء يا إخواني وأخواتي ركعتان كصلاة العيد، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد الذي ذكرته آنفا أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. فصلاة الاستسقاء ركعتان، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال بعض السلف، واستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. ثم قال ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه، أي لم تكن كخطبة الجمعة وإنما خطبة واحدة. هذه رواية ابن عباس، وهناك رواية أخرى سنذكرها الآن وقول آخر سأذكره الآن. ومن السنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء في الركعتين، ومذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يبقى السنة الجهر بالقراءة في الركعتين في صلاة الاستسقاء. طيب أين موضع الخطبة؟ هل قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ تشرع الخطبة مع صلاة الاستسقاء، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهناك من حكى الإجماع على ذلك، واستدل بحديث عائشة الذي ذكرته آنفا فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، قالت فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زماني عنكم، ثم قال قد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه أو حول رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس انتبه ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، إلى آخر رواية التي ذكرتها أنفا بفضل الله جل وعلا. فالعلماء مختلفون في صفة خطبة صلاة الاستسقاء على قولين. الأول أن خطبة الاستسقاء خطبتان، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول محمد بن الحسن من الأحناف، وهو قول بعض السلف. والقول الثاني قالوا خطبة الاستسقاء خطبة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة، وقول أبي يوسف أيضا من الأحناف، وقالوا المقصود من الخطبة الدعاء فلا أقطعها بالجلسة بين الخطبتين، وقالوا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب أكثر من خطبة واحدة بخلاف خطبة العيد. هل هي قبل الصلاة بعد الصلاة؟ ذكرت أيضا أن العلماء قولين، الأول أن وقت خطبة الاستسقاء بعد الصلاة كما ذكرت، ثم نزل فصلى، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف، واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس الذي ذكرته آنفا، وقالوا بأنها صلاة ذات تكبير فأشبهت صلاة العيد. القول الثاني قول جميل، قالوا الإمام مخير بين الخطبة قبل الصلاة أو الخطبة بعد الصلاة، وهذه رواية عن الإمام أحمد، وذلك لورود السنة بكلا الأمرين ودلالتهما على كلتا الصفتين، فهذا فعله وذاك فعله عليه الصلاة والسلام. ما حكم تحويل الرداء وما حكم قلب الرداء؟ يستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء في الاستسقاء، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وقد ذكرته آنفا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره، إذ لم يثبت دليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والتحويل والقلب للرداء فيه تفاؤل بالانتقال من حال القحط إلى حال السعة والخصب والسقيا والري. طيب متى يحول الإمام والمأموم الرداء؟ يحول الرداء في صلاة الاستسقاء أثناء الخطبة، أثناء الخطبة حين يستقبل القبلة للدعاء يقلب الرداء، هذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند الأحناف، طار محمد وأبو يوسف، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة أي للدعاء، فوقع القلب وتحويل الرداء عند الدعاء. إيه صفة قلب الرداء وتحويله؟ أنه يجعل الجانب الأيمن في الرداء الذي يلبسه اليمين مكان اليسار واليسار مكان اليمين، هذا مذهب الجمهور، واستدلوا برواية عند أبي داود والبيهقي بسند صحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. طب هل يجوز الدعاء لصرف ضرر المطر إن نزل بكثرة تهلك الزرع والبيوت؟ نعم، إذا كثرت الأمطار وتضرر الناس بها فالسنة أن يدعو الله برفعها وأن يسألوه أن ينزل المطر في أماكن تنفع ولا تضر، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدل بمراء البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية الجميلة التي ذكرناها قبل ذلك أن رجلا دخل المسجد النبوي يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل الرجل رسول الله قائما ثم قال يا رسول الله يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا كاملة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما: يا رسول الله يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. فالضرر بنزول المطر أحد الضررين كقحطه، فيستحب الدعاء لإزالته أو لتوقفه. هذه هي أهم ما يتعلق بصلاة الاستسقاء من أحكام. أظن أننا لا نحتاج لمعرفتها وما يتعلق بها من أحكام لأكثر مما ذكرت. أيها الأحبة، إخواني وأخواتي، بعد هذه الرحلة الطويلة الماتعة في بستان الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، أضع أنفي ورأسي في التراب ساجدا شاكرا لله جل وعلا أن جليت هذا الركن العظيم كله بكل ما يتعلق به من صلوات وأحكام، وبقيت لنا صلاة واحدة. أرجو أن نتعرف على أحكامها لأكون بذلك قد أنهيت الحديث كاملا عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، وما يتعلق به من أبواب وأحكام طويلة بيناها، ألا وهي صلاة الجنازة، وهي آخر أنواع الصلوات التي سأتحدث عنها بإذن رب الأرض والسماوات. ولكن اعتاد سادتنا وأئمتنا وفقهاؤنا بين يدي الحديث عن صلاة الجنازة أن يتحدثوا عن أحكام المرض وأحكام الاحتضار وأحكام غسل الميت وتكفينه ودفنه وما يتعلق بذلك من أحكام الصلاة عليه ودفنه بعد ذلك، إلى غير ذلك من أحكام التعزية وما يتعلق بذلك من أحكام. وهذا نتعرف عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب، فتذكر الخل الكريم.